السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تعالوا النهاردة نفضفض شوية في حياتنا الزوجية، ونقف على بعض الأخطاء اللي احنا بنقع فيها، سواء بيقع فيها الأخت المسلمة الزوجة أو بيقع فيها الزوج أو بيقع فيها الأهل. وفضل الله عز وجل ستكون يعني هذه الحلقة فيها نوع من الإثراء بمعلومات جديدة لعلها في فهم طبيعة الرجل وفهم طبيعة المرأة، وكيف يتعامل الزوج مع الزوجة من الناحية النفسية، لا أقصد بذلك الناحية الشرعية ولكن من الناحية النفسية. أنا عايز أقول، تعالوا نقوله سريعا كده: هل يمكن للمرأة أن تغير من طباع الزوج؟ أنا بقالي سنوات بقول له تغير تغير تغير، ما بتغيرش. وزوجي يقول لها: ده انت نجوم السماء قرب لك، وانا هعيش كده وهفضل كده وهموت كده ولو عجبك. اسمع الكلام ده كثيرا جدا جدا جدا، وما في مشكله من المشكلات الزوجيه اللي بتعرض علينا او على غيرنا الا في الغالب ان الكلام ده يقال. ان انا عملت معاه محاولات تغيير مره واثنين وثلاثه واربعه والف، ومش عاوز يتغير، عاوز يفضل زي ما هو كده. انا عايز اقول يا بنتي، وده مفتاح من مفاتيح سعادتك الزوجية: تقبلي زوجك بمحاسنه وعيوبه. القبول شرط أساسي للألفة والمودة بينك وبين زوجك. مفتاح سعادتك الزوجية: تقبلي زوجك على ما هو فيه بعاداته وتقاليده وفهمه وطريقته، ما لم يكن الخطأ متعلق بالديانة أو بالأخلاق، بالدين والخلق. اقبلي زوجك على ما هو فيه، امنحي زوجك شعور بالحب المطلق واغمريه بالود. ركزي على إيجابيات الزوج، ما تركزيش على سلبياته ولا اللي مضايقك. فالرجل عندما يشعر ان زوجته ما بتحبوش، وده بيصل إليه لما تقول له اتغير اتغير بطل كفاية مش عارف ايه، مثل هذا الكلام الذي يقال من النسوة، يتولد لدى الزوج شعور بالعناد وبمواصلة السلوك اللي انت مش عاجب حضرتك في تصرفاته واللي انت معترضة عليه. ففكر قبول الزوج كما هو، زي بحالته كده، بعيوبه كده، بمحاسنه كده، ما بتعترضش ابدا مع فكرة التطوير والتغيير. إنما لو تعاملت مع زوجك أبو أولادك كصديق، بتحط إيدك في إيده لتصل بفضل الله عز وجل إلى بر الأمان، إلى طريق العلياء والرقي والمودة والسكن والرحمة بينك وبينه، وما بتعاملش الزوج على إن طفل صغير، لأن ده اللي بيصل لقلب الزوج، عاوزاه يتغير. الترجمة اللي عند الزوج: هو أنا مش متربي، محدش علمني، محدش رباني، محدش أذبني، هو أنا طفل صغير طول اليوم اتغير اتغير اتغير، مالش متغير لو عاجبك، مش عاجبك اتغير ميت في الحيط. فمعنى ذلك إن دي من الأخطاء الكبيرة جدا اللي بتقع فيها النساء. اتغير 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 اتغير، اقول لك انا مش متغير اذا كان عاجبك وانا كده وحالي كده. عشان كده بقول لحضرتك يا اختي، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، اقبلي الزوج على ما هو فيه، واعرف ان انت مختلفة عن زوجك، انت الرجل والمرأة كائنا مختلفان تماما بالذات من الناحية النفسية، ونجاحك في حياتك الزوجية بيترتب على فهم الزوج ويترتب على فهم الزوجة لطبيعة زوجها. افهم زوجك وهو يفهمك، وافهم من طبيعة الرجال ان انت لما بتدفعي الى التغيير ما بتغيرش. زوجك ليس انت ولا اباك ولا اخاك، بل هو رجل اخر له سمات مختلفة عنك وعن غيرك، ولو صفات مختلفة عن جميع البشر، فتقبلي كما هو وتعاملي معه بإيجابية، ولا تطلب من الزوج أن يغير اللي اعتاده من سنوات، خاصة فيما يخص العادات والتقاليد. هضرب مثال صغير قد كده. زوجك اتربى في بيت أمه على أنهم بيحطوا العسل الأسود مع الطحينة مع بعض في طبق واحد. فزوجه أول الزوجة أول ما شافته وقالت له إيه العرف ده؟ وحد بيعمل كده؟ آه في ناس كتير بتعمل كده. أنا بعمل كده. طيب طب أنت حضرتك لو أنت فاهمة إن الزوج مش هيتغير بالكلام اللي أنت بتقوليه هتتقبليه كما هو، هتعملي إيه؟ هتروح تجيبي طبق تاني حط فيه شوية طحينة، حط فيه شوية عسل، وقصة منتهية. ولكن وخلطوا على بعض، هو حر في تصرف. زوجي بيحب يمشي في الشقة حافي من غير حاجة في رجليه، انت تتجنني لما تشوفيه كده. الاولاد يتعودوا على كده، ايه المصيبة يعني اللي وقع فيها؟ تقبلي يا بنت زوجي بعاداته وتقاليده ومحاسنه وعيوبه، طالما الامر بعيد عن الدين وعن الاخلاق. يعني الزوج لا يصلي، لا اطلبي تغيير، وقفي معاه. بس وكيف يكون التغيير؟ هو انت مش سامع العصر؟ اقول لك وانت مال اهلك انت؟ اسف جدا. هو انت عامل ايه فيها شيخه؟ ده امر بيني وبين ربنا، انت مال حضرتك؟ امال التغيير يكون ازاي؟ حبيبي هستاذنك او ما توضى بس وصلنا العصر لان سمعت الاذان من شوي. يا سلام على الجمال. ربنا يا رب يجمعني انا وانت في الجنه يا رب على سرر متقابلين. جميل جدا. يا سمية يلا حبيبة قلبي البس الحجاب بتاعك عشان نصلي انا وانت. حاضر يا امي. وانت تصلي بي يا امام ما شاء الله عليك. اصدق يا ابو ابراهيم الولد ابنك اللي عنده 7 سنوات ما شاء الله عليه وحافظ على صلاة الجماعة. اللهم بارك، ربنا يبارك لنا في ابننا ويحافظ عليه ويجعله من الصالحين بطريق غير مباشر. اما تغير 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 يا بنت مش هيتغير. فزوجك ليس امتي ولا اباك ولا اخاك. اقبلي زوجك على ما هو فيه، لان طبيعه زوجك ده له سمات مختلفه تماما تماما عن سمات الاخرين. طيب ده كلام جميل. النقطه الثانيه، الرجل بيحتاج من المراه ايه من الناحيه النفسيه؟ يحتاج الرجل الى الاحترام والتقدير اكثر من حاجه المراه لذلك. يعني زوجك راجع من الشغل، واجب عليه يشتغل ويجيب فلوس ويصرف عليك معاك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله. ده كلام جميل. بس شايفه زوجك جاي شايل شنط وتعبان وعلى اخره، ما ينفعش في الوقت ده تقولي له كلمه تقدير. حبيب قلبي حمد لله على السلامه، البيت من غيرك وحش. ده انت تعبان طول اليوم عشان مع انه واجب عليه ينفق، بس في الوقت ده زوجك محتاج تدعيم نفسي. ما تقوليش له ما كل يقولك انا تعبان جدا وظهري ورجلي ومفاصلي ودماغي مشغول ومصدع من الشغل وجسمي هلك وتعبت. قال لا، امال هناكل من ايه؟ ما انت لازم تشتغل. ما كل الرجاله كده، لو ادالك جنيه في وشك يبقى جزاه الله خير. غلط اللي انت بتعمليه، غلط اللي انت بتعمليه. فالرجل يحتاج الى الاحترام ويحتاج الى التقدير اكثر من الحب. والله العظيم فعلا فعلا. يبقى يحتاج الى الاحترام والتقدير اكثر من حاجة المرأة لذلك. فتلتقي الرجل حساس جدا، تجرحه اي كلمة قد تسبب خدشا لرجولته. لما تقول له ما كل الرجالة بيعملوا كده وكشروا وشك كده، كل الرجاله بيعملوا كده، ما انت واجب عليك هتشتغل، امال هتقعد في البيت زي النسوان يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلى المرأة أن تبتعد عن كل ما من شأنه الانتقاص من حق الرجل أو من احترام الرجل أو ما يمكن أن يشعره بذلك، ولتعلم أن الرجل قليل الاعتذار عما يبدر منه من أخطاء، لأن كثير من الرجال أو غالب الرجال بيعد الاعتذار أحد وسائل الانتقاص من الرجولة. هي مش كده، بس الرجل بيحسبها كده. عشان كده بقول لحضرتك، لو حصل مشكلة بينك وبين زوجك وقالك ما يؤذيك، الاعتذار له أشكال، وقلنا الكلام ده في لقاء فائت. الاعتذار له أشكال كثيرة. ممكن يطبطب عليك ويقول لك سامحيني ما تزعلش مني، ده اعتذار. مش لازم يقول لك أنا آسف، I am sorry، مش لازم يقول كده. ممكن يطبطب بس عليك ويقول لك سامحيني أنا أخطأت في حقك وتسرعت في الحكم، أو يقبل دماغك وتقول له ايه بوسي الكريمة، ها قبل دماغك، أو يجيب لك هدية، أو يقول لك أعملك شيء معايا، هو بيفتح مجال معاك حوار، أو يعمل سندوتشات وأكلك بإيده، أو ينزل السوبر ماركت يجيب لك حاجة أنت بتحبيها، أو يروح الصيدلية يجيب لك منوم عشان يعني يديلك علقة ولا حاجة. المهم أي حاجة عاوز أقول إيه، أي سبيل أو أي وسيلة من وسائل الاعتذار. فمش لازم يقول لك أنا آسف، ومش لازم زوجتك تقول لك أنا آسف على اللي حصل مني، وتجي تعتذر باللغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية وكل اللغات. الاعتذار له طرق كثيرة جدا. فأنا عايز أقول للزوجة إن الاعتذار بيبقى صعب جدا على قلب الرجل، لأن كثير من الرجال بيعتبر إن ده انتقاص من رجولته. لذلك كان على الزوجة أن تعذر زوجها في هذا الأمر، من ناحية نفسية عذري في الحتة دي، وتسامحي معاه، خصوصا إذا كان الواقع الخطأ اللي وقع فيه غير متكرر. ودي من صفات المرأة الودود، ودي من مؤهلات المرأة الودود اللي قالوا سيدنا النبي في الحديث: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: كل ودود ولود. إذا غضب أو أسيء إليها، إذا غضب زوجها أو أسيء إليها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، يعني لا أنام حتى ترضى. مش يبقى هو نايم وحاطط ظهره ليها والاتنين كده وزعلان منها وتقول له تفلق بينها وبين نفسها، ده انت طلعت أمر من العيال، ده انا ما صدقت ان انت بعدت عني. يا بنتي ما يصح، انت امرأة ودود تتوددي الى الزوج وتتحببي اليه، حتى لو ان هو اللي ظلمك تمثلي نساء اهل الجنة. فالمرأة بصفة عامة يا جماعة بيسهل عليها الاعتذار بخلاف الرجل، وده امر فطري. والمرأة بيبقى سهل ده عليها ليه؟ لان طبيعة المرأة بتحب كسب ود الاخرين، بخلاف الرجل الذي لا يعول على هذا كثير. فعلى المرأة ان تعرف ان هي عشان تساعد زوجها كويس، ومن اجل انها تدعم زوجها، اعرف ان زوجك يحتاج الى التقدير ويحتاج الى الاحترام، ويحتاج ان انت تدفعي زوجك الى الامام دفعا. طيب، الرجل والمرأة يا جماعة نقطة ثالثة، كائنان مختلفان. نجاحهم في الحوار بيتوقف على فهم كل منهما للآخر، لطبيعة الآخر. زوجك ليس أنت، ولا أبوك ولا أخوك ولا أخاك ولا أبك. زوجك مش حضرتك، لازم تفهمي دماغ زوجك وهو يفهم دماغك. هضرب مثال يسير أو للرجال. المرأة تعتريها فترات لا تشعر فيها بالأمان في حياتها الزوجية، وغالبا ما يأتي هذا الهاجس عند النساء، ولما تثير حاجة فيها الموضوع ده بيكبر معها جدا، والشعور بعدم الأمان. ولو أنا بسمعني الوقت 10,000 أخت مسلمة، الإحصائية هتقول أن تقريبا 80% من النسوة يشعرن بهذا الشعور بسبب أو بدون سبب، بيأتيها هاجس كده في دماغها، أو الحدس بالنسبة للمرأة أعلى من الرجل، توقعات يعني، إن هي تحس بالشعور بعدم الأمان في حياتها الزوجية، وبالذات لو الزوج عمل حاجة تثيرها، كلم واحدة في التليفون، بعت رسالة لحد، شعورها بعدم الأمان بيتملك كل كيانها، ما بتحسش بحاجة إلا ده، وإن هي خلاص هتفقد حياتها. زي ما أنت بتحس في فترة من الفترات إنها تفقد عملك أو وظيفتك اللي شغال فيها أو الباب اللي ده اللي من أبواب الرزق. طب المرأة لما تحس بده، إيه اللي واجب على الزوج؟ واجب على الزوج طمأنة الزوجة، بس مش طمأنة الزوجة بكلمة إن أنا بحبك، تقول له أنت بتحبني. والمرأة ما بتسألش السؤال ده في الغالب إلا إذا كانت شعرة بعدم الأمان، تقول له أنت بتحبني، فيقول لها طبعا 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 بحبك، امال إيه الموضوع يعني، أنا متجوزك ليه يا حمادة، بطل خنشرة، الله يهديك، اهدى شوية. زوجتك في الوقت ده عندها شعور بعدم الأمان لما تسألك السؤال ده، في الغالب عند النساء لما تسأل السؤال ده تقول لك أنت بتحبني، بالذات لما تكون مش مبتسمة ولا سعيدة ولا فرحانة وبين عليها الحزن والهم والقلق والخوف، تقول لك أنت بتحبني، أنت بطلت تحبني خلاص. ولا مين اللي قال لك الكلام؟ ما أنا اتجوزتك ليه يعني؟ لو مش بحب واحدة أنا أجوزها يعني؟ ويتنفض كده وبرق بعينه وفايبريشن كده، ما ينفعش يا حماده الكلام ده. زوجتك في الوادي ده حاسه بعدم الامان والفكره دي مسيطره على دماغها، اعمل ايه؟ حسسها. واحد، الطمانه. اعمل ايه؟ ضمان صدرك وعانقها ولا في فضلك يعني، وطبطب عليها. هناك جمع الله عز وجل بيننا في الخير، ازاي وانت امراه صالحه تقيه دينه لا احبك، ده انت اعمالك الصالحه دي ربنا وضع حبك في قلبي، اتكلم معاه كلام زي ده، مش بحبك وخلاص وخلصنا، لا 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 لا، ادي دلائل 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 عشان تطمنها. لسه برضه قلقانه، لاحقها، دي الخطوه الثانيه، لاحقها، اجري وراها يعني، مش اجري وراها في الشقه اقصد كده، لاحقها بكلامك. ممكن تبقى تاخد فتره، تبقى صعبه المراس تعرف تتعامل معاها في الحته دي، بس كمل 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 كمل، خلي نفسك طويل شوية عشان لما تطمئنها هتهدى والشعور بعدم الأمان هينصرف عنك. تمام؟ حصل مشادة بينك وبينها، لازم تطمئنها في الوقت ده، لأن لما يحصل في خلاف ومشكلة أول حاجة بتيجي تصور عند المرأة أن الحياة انتهت، فبتشعر بعد بعدم الأمان والتوتر. طب لما تحصل مشكلة زي دي، انتوا الاثنين حصل مشكلة بينكم خلاف، لازم ساعة المشكلة تشعرها بالأمان وتشعرها ان هي زوجتك. ولا ليس معنى ان حصل مشكلة بيني وبينك الوقت ان انا مش بحبك ابدا، ده انت زوجتي وحبيبة قلبي وام اولادي، الا ان انا معترض على السلوك اللي انت عملتيه. يا سلام عليك، ما شاء الله، ده بنسبة كبيرة جدا تتعدى 60% بيخلي المرأة تهدأ وتعتذر لك عما بدر منها. ده اي اسلوب؟ اما ساعة المشكلة، انا كرهت اليوم اللي اتجوزتك فيه، ده كان يوم اسود، الله يسامح حم هي لبستني التلبسة دي، هو انا تصدت في نظري؟ انا كان قدام النسوان والنساء والنساء والحريم قد كده، ايه اللي خلاني اخد من بيتكم؟ هو ده بيت ده؟ يا دي عيلة دي؟ يا دي أسرة دي؟ هو انتوا رجالة؟ كل الكلام ده مدمر لنفسية المرأة، وما تستعدش نفسيتها من جديد الا بعد فترة يا حبيبي. عشان كده بقول خلي بالك في كلام تقوله وكلام ما تقولوش. دي خلاف واحد بقى، حصل خلاف ومشكلة، يفرق بقى يقول لزوجته انت حبيبة قلبي، مع الخلاف اللي حصل بيننا والتعدي اللي حصل منك، الا ان انا بحبك فعلا لصفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ولكن كل اعتراضي على سلوكك. جميل، وخدتوا هدنة انتوا الاتنين، سكتوا شوية، بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة ارجع لزوجتك وعانقها وقول لها انا اللي انا معترض عليه منك سلوكك الخطا اللي انت عملتيه، اما ان انت حبيبه قلبي ام اولادي لا استغنى عنك طرفه عين. قال يا حبيبه قلبي وقره عيني وملك فؤادي، الكلام ده في الاحلام. لا يا حماده، الناس الصالحين بيعملوا كده، والناس المثقفين تربويا بيعملوا كده، اما اللي عاوز مشاكل في بيته ماشي بمزاجه، يقول لك يا عم لو عملت كده هتركبني، سيبك يا عم من الشغل القصص الخيبالة دي وصحبة السوق، اعمل سيدنا النبي عمله وتعامل مع زوجتك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق والود والحب والتآلف والكلام الرقيق حتى ساعة الغضب لو بدر منك ما بدر وحفل بينك وبين زوجتك كلمات، لازم تملك نفسك عند الغضب وتقول كلام زي ده عشان تشعر زوجتك بالأمان، لأن الزوجة ساعة أي مشكلة حس إن الدنيا خربت وإن ده آخر علاقتك الزوجية بيها وهتطلعها. ولذلك لما بتشعر بعدم الأمان بتطلعنا بكلمة تقول لك طلقني. في الوقت ده ما تبصش لكلمة طلقني، افهمني وانت راجل طيب رحمك الله، صلي بقى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. زوجتك لما تقول لك ساعة الخلاف والمشكلة طلقني، وانت ضرب دماغها في الحيط وممكن تعملها أقبح نفسي سكينة لو ما طلقتنيش، ماشي؟ ما تبصش لكلمة طلقني اللي قالتها لك. ساعتها لازم تترجم على طول ان زوجتك حاسه بعدم الامان التام في حياتها الزوجيه، وحاسه ان ده المشكله دي نهايه حياتها معاك، محتاجه منك تساعدها تعمل ايه؟ طمئنها، واجب عليك تطمئنها. تقول لها الجملتين دول فرق كبير جدا من سلوكك وبينك انت، انت انا بحبك وفيك افعال صالحه 1 2 3 4 5، ولكن سلوكي ده هو الذي لا ارضاه. شحنة الغضب اللي كانت عندها تبدأ الزوجة تهدأ وتستقر أكثر وأفضل. عشان كده بقول لكل رجل وكل امرأة، الرجل والمرأة كائنان مختلفان. الرجل والمرأة إيه؟ كائنان مختلفان، ونجاحهم في حياتهم بيتوقف على فهم كل منهما للآخر وكل منهما لطبيعة صاحبه. تعرف إن الزوجة كده، دي طبيعة الزوجة. زي ما أنا ذكرت لك مثال، إن الزوجة لما تقول لك أنت بتحبني، وبالذات لو كنت مش مبسوطة ولا سعيدة وعندها توتر وقلق وخوف وضاير عليها، اعرف ساعتها ان الزوجة حاسة بشعور بعدم الامان، فلازم انت تطمئنها وتلاحقها بهذه الطمأنينة. جميل؟ جميل. زي ما قلنا برضو ان الزوجة لما تفهم طبيعة الزوج، ان الزوج لا يتغير بالشقة والسكينة، اتغير اتغير، يلا يا حمادة اتغير، يا حمادة اتغير، مش هيتغير. فجوزك مش انت. وربنا عز وجل يقول في القرآن: وليس الذكر كالأنثى. إقبال الزوج كما هو كده بسماته دي وصفاته دي، وعرف أنه مختلف عن كل الناس، وإقباله بسلبيات وإيجابيات. وفضل الله عز وجل لما تملأ قلبك بحبه الأمور هيبقى فيها طمأنينة وسكينة، وفضل الله سيتغير للأفضل وللأحسن. طيب، قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها، نقطة رابعة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي يدنس نفسه بالمعاصي والذنوب تعمله مشاكل كبيرة جدا، خاصة حالات العشق اللي بين الشباب والفتيات، وحالات الحب اللي أكثر وهم بين الفتيات، وفي قليل من الحب حقيقة. عايز أقول مشكلة كبيرة جدا، إن في حاجة اسمها أزمات الحب. انت بتحب؟ اه بحب ربنا وبحب سيدنا النبي وبحب الصحابه وبحب امهات المؤمنين وبحب امي وابويا وبحب اخواتي واخواتي وبحب زوجاتي واولادي، كل ده كويس. يعني بتحب زوجتك؟ اه بحب زوجتي. وانت بتحب زوجتك؟ لا يا عم الشيخ بطلنا الكلام ده خلاص، سلمنا نمر. لا يا عم انت راجل سكر وحبيبنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها: اني رزقت حبها. الله اكبر، اني رزقت حبها. وعن السيده عائشه، ده عن السيده خديجه، وعن السيده عائشه: لما من احب الناس اليك من الرجال قال فلان، ومن النساء قال عائشة. ده الحب بتاع الزواج. تعالوا لقبل الجواز، ودي لكل بنت ولكل شاب وقع في مسألة الحب والعشق، حاجة اسمها أزمات الحب. العلم الحديث أثبت وجود أساس علمي لأزمات الحب، فقد تبين أن الإنسان عندما يكون في حالة حب، يكون في حالة حب، ففي مادة اسمها مادة الاندروفين، مادة الاندروفين. المادة دي ربنا عز وجل خلقها ان هي مسكنة طبيعيا في المخ. فما يحصل فيه نشوة وحب، المادة دي تفرز بطريقة أكثر من المعتاد. ساعتها المحب بيشعر بإيه؟ بالنشوة والهدوء من جراء علاقة الحب التي يعيشه. طب لما يحصل بقى في مشاكل وابتعاد الطرفين عن الاخر، الولد دالها بومبا وراح يتجوز، او البنت سابته وشافت غيره، اي سبيل بقى، ايه اللي بيحصل؟ ماده الاندروفين بتعود الى مستوى افرازها العادي او اقل، وده بيؤدي الى ظهور الاعراض اللي بيحس، الاعراض الانسحابيه اللي بيحس بيها اخواننا المدمنين ربنا يتوب عليهم. يا الله. والتي تؤدي الى المعاناه النفسيه الشديده، اعراض تؤدي الى المعاناه النفسيه الشديده، والتي تشبه في حدتها الادمان على المواد المنشطه. ليه؟ زياده من، وده بيعود الى ايه؟ يعود من زياده في افراز ماده الاندروفين. لذلك من المهم ان نعلم بالذات الجماعه اللي بيحبهم، والانسان يعرف ان اللي بيعيش هذه الحاله، حاله الحب الحرام، ويحصل فيه تباعد من الطرفين للاخر، تبدا تحدث له اعراض، وتحدث له معاناه شديده. تلك المعاناه لها اساس عضوي في المخ، اي انها تشبه المرض الحقيقي، وان هذا المرض هو الاعراض الانسحابيه من جراء تباعد الحب، اي ابتعاد احد الطرفين عن الاخر. يا الله. شفت ازمات الحب بتعمل ايه؟ مشي الشباب والبنات في الحرام، وكلامه على الفيس، وتصويرهم سيلفي مع بعض، وبعشقك وبحبك والخروج ومسك ايديها والكلام معاها والهزار والضحك والتصوير والكلام ده والكاميرات والاختباء ليلا وراء الكاميرات وما يحدث من حرام. لما يحصل فيه تباعد احد الطرفين عن الاخر، تبدا تحدث الازمات النفسيه والمعاناه النفسيه الشديده التي تشبه نفس الازمات اللي بيتعرض لها المدمنين. عشان كده بقول لكل بنات وكل الشباب، اقول لك يا بنت حافظي على نفسك، وما تقعيش في شيء من مثل هذا، وحافظي على نفسك جسمانيا، حافظي على نفسك نفسيا، حافظي على نفسك ايمانيا، واكتمل اللي عندك ده لما ربنا عز وجل يمن عليك بزوج صالح، فبغي اللي انت عاوزاه مع هذا الزوج. وكذلك بقول لكل زوج، بقول لكل شاب مقبل على النكاح، مقبل على الزواج، بطل الشغل الحرام ده، بدل ما تصاب بمثل هذه الاعراض، وده يؤدي الى تدميرك نفسيا، والى وجود حالات القلق النفسي وحالات الاكتئاب الحاد والمشاكل اللي بيتكلم عنها اطباء علم النفس والمختصين في الامور النفسيه. ابعد نفسك عن كل، عن مثل هذا، واكتب هذه المشاعر لما ربنا عز وجل يمن عليك بزوجه صالحه. ابدا فرغ اللي في قلبك واللي عندك لزوجتك لما ربنا عز وجل يمن عليك بالزواج ان شاء الله تعالى. طيب. احنا اتكلمنا وقلنا ان الزوجه لما تشعر بعدم الامان، هذا الامر بلا شك يؤدي الى مشاكل كبيره جدا. لما بتقعد تقول لك انت بتحبيني بتحبيني بتحبيني، معناها ان الزوجه ساعتها حاسه ان انت فعلا مش بتحبها، وعندها شعور بعدم الامان، فينبغي عليك ان انت تطمئنها يا حبيب قلبي، وان انت تستمر في ملاحقتها، ولو حصل في نوع من الغضب او الانفعال يجب ان انت تقول لها كلمتين، تقول لها ان انا بحبك وباقي على حياتي معاك، الا ان انا معترض على سلوكك ليس اكثر. طيب. كذلك يحتاج الرجل من المراه أن تعلم أن الرجل في حاجة شديدة إلى الشعور بالاحترام والتقدير أكثر من الحب. زوجك ربنا عز وجل من عليه بوظيفة أحسن، أو فكر في مشروع ونجح فيه، أو ربنا عز وجل من عليه عمل حاجة حلوة في حياته، فاللي متوقع زوجك منك أن أنت أول ما عمل الحاجة الجميلة دي أن أنت تدفعيه دفعا إلى الأمام وتقدري كم أنا فخورة بأنك زوجي، أنا في منتهى السعادة إن أنا ربنا عز وجل أكرمني بزوج زيك. ده بيدل على الاحترام وعلى التقدير. اقعدوا قولوا له طول النهار أنا بحبك أنا بحبك أنا بحبك، I love you، أنا بحبك، I love you، أنا بحبك، كلمات الحب الكتيرة دي، اقعدوا قولوا له طول النهار كده، ولكن لا شايف منك احترام ولا تقدير. أول كلمة يقولها لك، لو أنت فعلا بتحترميني، لو انت فعلا بتحبيني هتحترميني وتقدريني. وده اللي عاوزه الازواج من الزوجات، اللي عاوزه الرجال من النساء. لما الرجل يشعر ان حضرتك مش بتوقريه ولا بتقدريه ولا بتحترميه، صدقيني بتخسري كثيرا جدا جدا في حياتك الزوجية. عشان كده بقول لك يا اختي ادفعي زوجك دفعا الى الامام. عمل اي حاجه، جاي من الشغل تعبان، جاب لكم حاجه في البيت ولو كانت قليله، تذكرك بهديه بين الحين والاخر، ربنا من عليه مشروع جديد، خد ترقيه في عمله، اي ادفعي الى الامام، حسسيه ان انت تحترميه، ان انت تقدريه. ولكن لما انت تقول بحبك 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 والكلمه الحب لها مناقض في الواقع، بلا شك بان الزوج بيوصل له شعور ان انت بتنصبي عليه، بتضحكي عليه، بتمثلي عليه، وبلا شك هذا يؤدي الى العكننه في حياتك الزوجيه، في حياتك الزوجيه. انا عايز اقول للزوج تعامل مع النساء بطريقه مختلفه، تكسب ساعتها ود الزوجه وحب الزوج. المراه مثلا هفترض اكله بتعملها الاول مره، والاكله دي اتكلفت 60 جنيه، انت جبت مثلا نصف كيلو لحمه على قدك انت وزوجتك مثلا لو انت بتجوز جديد ولا حاجه، وجابت شوية حاجات حوالين اللحم عشان هتعملها أكلة جديدة أول مرة تعملها وانت طلبتها. الزوجة عملت الأكلة دي، دخلتها الفرن، كان الملح زيادة، جه الأكل قدامك قالت لك قول لي بقى رأيك، تعمل لازم الزفت ده والهم ده، الله ينتقمنك يا شيخة، دفعنا 60 جنيه في الأكلة دي والآخر الله يسامحك ومش عارف اعمل ايه ودي ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انت لما عملت كده الضغط ارتفع والسكر عندك اتلخبط وعكننت على مزاجك وعكننت عليها وكسرت بخاطرها وعملت مشاكل كبيره، والاخر هتترمى الاكل في الزباله او ان انت هتاكل وانت مضطر وخلاص، لا حول ولا قوه الا بالله. تعامل مع المراه مع الاخطاء بطريقه مختلفه طالما الاخطاء غير مكرره. عملت الاكل بالطريقه دي ما تهجمش مره واحده، ابدا تذوق حاجة بسيطة كده، معلقة صغيرة ولا حاجة، لقيت الملح زائد هتموت خلاص، كل على قد ما تقدر، كل عيش، كل أرز، كل سلطة الله يكرمك، وكل على قدك. زي ما تقول ايه رأيك؟ قول الله أكبر، الله أكبر، ايه الجمال ده والحلاوة دي؟ عملتها ازاي دي؟ لا لا لا، أنا مش متش متوقع إن الأكل يطلع بالطريقة دي، ده أنت طباخة ماهرة، ولا الشيف إبراهيم، إبراهيم مين؟ بس أي حد وخلاص. ماشي. وبعدين قول لها بالله عليك ما تنسي بقى تعمل لنا كوبايه شاي حلوه كده ولا نسكافيه، هتقوم جري على طول وهي قاعده على طول، طب خلاص لما اكل او هتقوم كل انت سلطه واملى بطنك سلطه عشان ايه يبقى شبعت. تمام. وبعدين بعد ساعتين ثلاثه اربعه كده وزوجتك بقى نسيت القصه وخلاص اطمئنت ان الاكل جميل، قول لها ما شاء الله على ايه الروعه اللي انت عملتها دي، بس لو احنا خففنا الملح شويه احسن ان الموضوع هيكون افضل واحسن وارقى. عارف الملح بيضر بالصحه والواحد ما يتقلش فيه قوي، ويعني خلي بالك بس من النقطه ده الله يكرمك، يبقى الملح يعني خفيف عن كده شويه ببساطه جدا وبسهوله وبيسر، والامور وصلت للزوجه، وصلت لها اللي انت عاوزه بطريقه غير مباشر بدل ما تكسر بخاطرها. زوجتك متزينه لك بطريقه معينه بس عامله لك استفزاز، حط حاجات قد كده على وشها وعلى ايديها ومش عارف عامله ايه، ونفس الصيغه بتاع الجزارين دي اللهم بارك، يعني دي مش طريقه راقيه في اسلوب التزين للزوج، طريقه مش عاجباك. ماشي. تقبلها في الحاله دي ما تكسرش بخاطرها، وفوت ساعتين ثلاثه اربعه يوم كامل يومين وابدا اتكلم معاها، لا ما شاء الله اللمسات الخفيفه دي، اللمسات المخمارية الجميلة دي البسيطة السهلة دي بيكون أرقى وأفضل عند النساء. كلام كده، وهذا بفضل الله تعالى لا هيكسر خاطرها بل هيمتلئ قلبها بحبك وودك والتودد إليك واحترامك وتوقيرك، وعلى إنك إنسان بتفهم، لأنك إنسان بتزداد بفضل الله تعالى تفهم في الأصول كويس وما تجرحش الآخرين. نصيحة زوجية أخرى، في حياتنا الزوجية لا نعتمد على الآخرين في حل مشكلاتنا. حاضر يا عم عدنان الله يسترك، ربنا يحبك يا عدنان، ربنا يحبك يا عم عدنان، امين يا رب امين، اضحك يا عدنان الله يسترك. لا حاضر، لا تعتمد على الاخرين في حل مشكلاتك، اسعى انت في فهم نفسيه زوجتك، عشان بفضل الله تعالى لما يحصل عندك نوع من المشكله بفضل الله تعالى تقدر ان انت تحتوي المشكله وتفهم زوجتك اتصرفت التصرف ده ليه معاك، وعشان تكسب زوجتك كمان شارك زوجتك وجدانيا. ايه اشارك نفسي وجدانيا؟ حصل لك نوع من السرور فرحة بسبب حاجة معينة، شارك زوجتك معك. حصل لك نوع من الحزن والألم، شارك زوجتك معك. اللي عمل الكلام ده يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده لا ينقص من الرجولة الرجل. لأن في ناس كتير فاهمة، وده مشاكل كبيرة جدا، ولما بتكلم بالذات لما أكون بعمل يعني كتاب أو حاجة، كتاب جديد أو حاجة، وبعدين ببدأ أتكلم مع الرجال وأتكلم وزوجتي مثلا أتكلم مع النساء أو الرسائل اللي بتجيلي وأتناقش مع الأخوات، كثير من الرجال فاهم إن أنا لما أتكلم مع زوجتي في الحاجة اللي ألماني، الحاجة اللي تعباني، إن ده بينقص من رجولتي. أنت فاهم غلط. سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، لما أمر الصحابة بالتحلل، مش حديث أبو سلمة، حديث سيد عائشة رضي الله عنهما، أمر الصحابة بالتحلل، فالصحابة ترددوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم كان قد سقى الهدي معه، ترددوا في تنفيذ أمر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع من الغضب. فلما دخل على زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، شافته غضبان، قالت: من أغضبك أدخله الله النار. يا الله، هي عرفت منين أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غضبان؟ نظرت في وجهه، والإنسان دائما يستقرأ من وجهه. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الناس عصرا لما دخل على السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه بيسألها: أين ابن عمك؟ ما قالش لا فين علي بن أبي طالب، فين ابن فين زوجك، إنما قال لا أين ابن عمك. ليه؟ لأن الناس عصرا استقرأ وجهها، فعلم أن هناك خلافا بينها وبين زوجها، فأراد أن يرق قلبها على زوجها، فذكرها بالقرابة اللي بينهم، فقال لها: أين ابن عمك؟ ما أن علي بن أبي طالب يبقى ابن عم سيدنا النبي، مش ابن عم السيدة فاطمة. لما حدث خلاف بين الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبين عمر بن الخطاب، وقد دخل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن ركبتيه، رافع الثوب عن ركبتيه، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف أبو بكر كده رضي الله عنه قال: أما إن صاحبكم قد غامر، يعني دخل في خصومة. النبي عرف منين؟ حين رأى منه هذا. فأنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، استقرأت وجهه، شافت عليه علامات الغضب، زعلان من حاجة ومتضايق من حاجة، قالت له: من أغضبك أدخله الله النار. شوف النبي يقول لها إيه، يقول السيدة عائشة: أما شعرتي؟ يعني أنت يعني بيقول لها: يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي أنت بتحس باللي أنا فيه، يا اللي بتشعري بقلبي وتشعري بمشاعري وحاسة بكل اللي أنا فيه. شوف الصحابة عملوا إيه، ترددوا في تنفيذ أمري، كأن سيدنا النبي يقول لها كده. فلما أقولها أما شعرتي، نقول تاني معناها إيه؟ يعني يا صاحبة الحس المرهف، يا زوجتي، يا حبيبة قلبي، يا شق التاني، يا ملك فؤادي، يا اللي بتحس بفرحتي وهمي، يا اللي بتحس بسعادتي وحزني. يا الله، يبقى ناخد من ده إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأزواج: خلي زوجتك تشاركك وجدانيا، لأن لو أنت ما عملتش ده بترجمه غلط في الغالب، انت كارهها، مش طايق العيشة معاها، شاكك فيها، تشك في نفسها، انا مش حلوة، انا مش جميلة في عينه، انا مش مالية عينه، يبقى عارف نساء غيري، يبقى يعمل عاملة سودة هيتجوز عليا. شوف الزوجة بجيلها ايه، وكل ده بسبب حضرتك، عشان انت فاهم غلط، وانا وانت وكتير من الرجال فاهمين غلط. ان انا لما اقول اشعر زوجتي وجدانيا بما انا فيه من فرحة وسرور وحزن وهم، يبقى ده ينقص من رجولتي. لا يا حبيب قلبي، سيدنا النبي هو أفضل الخلق، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا النبي هو أسوتنا، خد منه بقى. لما حصل عنده مشكلة رجع، والدليل على كده كمان في كتاب بدء الوحي صحيح البخاري، الناس عطلا لما اتصلت الأرض بالسماء بنزول القرآن، وقال له جبريل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الناس عطلا خد الحمل التقيل ده، وأول ما راح لمين؟ راح لزوجته السيدة خديجة، لأنها بتشاركه وجدانيا حد يقولها شاركيني وشيلي عني اللي انا فيه. وقص لها القصة بنزول جبريل عليه السلام واتصال الأرض بالسماء ونزول القرآن واللي حصل اللي كل الناس عارفاه. شاهد السيدة عائشة قالت له ايه؟ السيدة خديجة شاركته وجدانيا رضي الله عنها وأرضاه. فقالت له ايه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم تعينه على نوائب الدهر. الله أكبر. ثبتته، كانت من عوامل الثبات. بس ثبتته إمتى؟ لما هو شاركها في همومه وقال لها شاركيني في همومي، أنا حصل كذا 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 كذا. يبقى تفهم أن تمام وكمال الرجولة إنما يحصل لك خلاف برة ما تحكيش مع كل الناس وتمنع زوجتك، هي أولى الناس بيك، تشاركك في اللي أنت فيه حتى لو ان انت مقصر مثلا معها ماليا ومش عارفة اللي عندك هقدرك ازاي وهتفهم ازاي ان انت مقصر ماليا من اجل ان ايدك ما بيش فيها. يبقى ينبغي ان انت تشارك زوجتك وجدانيا، فلربما كان تفكير الزوجة افضل من تفكير الف رجل، لربما كان تفكير الزوجة افضل من تفكير الف رجل. اما تعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم استشار السيدة مسلمة رضي الله عنها وارضاها كذلك برضو لما الصحابة يعني ترددوا في تنفيذ الأمر في قصة في التحلل لما كان في العمرة؟ يبقى احنا عايزين نقول يا جماعة يا اخواننا يا احبابنا يا زوج يا صالح، خليك على هدي سيدنا النبي. شوف سيدنا النبي عمل ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى سيدة عائشة رضي الله عنها تشاركه وجدانيا لما هو قال لها اما شعرتي مش حاسة باللي انا فيه، او مش لا بيقول لها يا اللي انت حاسة باللي انا فيه يا صاحبة الحس المرهف، يا اللي بتشاركيني في كل همومي وأحزاني وبتشاركيني في فرحتي وسعادتي، الصحابة عملوا كذا 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 كذا. الله أكبر. يبقى عشان تكسب ود زوجتك وتكسب قلب زوجتك شاركها باللي انت فيه، إلا إذا كانت الزوجة تكشف أسرارك، أسرار يعني، وتخرج أسرار البيت إلى الخارج، ففي هذه الحالة قلل من الكلام معها إلا في الأمور العامة، حاجات لو أنت قلتها لم تضرك. آخر حاجة عايز أوصي بيها، لأن أخونا عدنان بيقول لي اللقاء انتهى، أوصي بيه كل أب كل أم كل أخ مقدم على الزواج كل بنت مقدمة على الزواج، الحياة الزوجية تحتاج إلى مذاكرة وإلى تعلم وإلى تدريب، تحتاج إلى مذاكرة إلى تعلم أولا وإلى مذاكرة وإلى تدريب، وإن لم نفعل هذا تبقى السعادة الحياة الزوجية في الغالب غير سعيدة. صلاح هذا المجتمع بصلاح الأسرة، ولن تنصلح الأسرة إلا بصلاح الزوج والزوجة، والزوج والزوجة مش هينصلحوا إلا بالتأسيس والتأهيل قبل الدخول للحياة الزوجية، ولن يكون ذلك إلا بالقراءة وإلا بالتعلم والمذاكرة والتدريب قبل الدخول الحياة الزوجية. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. بفضل الله تعالى عاملين 5 دورات على مدار الأسبوع، دورة على النت ودورة في المنيا ودورة أخرى في شبرا ودورة في حدي القبة ودورة في دار السلام. اللي عاوز يعرف مواعيد الدورات ويحضر معنا في المساجد بفضل الله تعالى، ودورات مجانية لا نتقاضى عليها أجرا في المسجد، ادخلوا على صفحة الرسمية صفحة عبد الرحمن منصور، وفضل الله عز وجل الإعلانات موجودة، تعرفوا المواعيد ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى على الخير. هذه ليلة الجمعة فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد أمنا بذلك، قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا إخواني وأحبابي الذهاب إلى الرجال غسل الجمعة، لبسي أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، إذا إلى الجمعة مبكرا وأنصت أقترب من الإمام، سورة الكهف موقوفة على الصحابة تصح مرفوعة إلى النبي، حافظ عليها وخذ معك أولادك، عندك ساعة إجابة في من يوم الجمعة لا بعد العصر على الراجح من أقوال أهل العلم. لا تنسوا أن تدعو لنفسك وأن تدعو لأمتك وأن تدعو لأخوك عبد الرحمن بالتيسير والسداد والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.